بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند إفحام الذين يقولون بلا إله بما استدللنا به على أنهم نظموا حركة للحياة من فكر البشر، وهذه الحركة التي قاموا بها كانت نتيجة أبحاث فكرية لقوم سموهم فلاسفة هذه الثورة. إذن فالنظام لم يجئ من ذاته، وإنما جاء بواسطة أناس. إذن فوجود الأثر لا بد أن يسبقه وجود مؤثر. فلو أنهم نظروا إلى الوجود حولهم قبل أن يوجد منهم ذلك النظام لوجدوا نظاما يحكم حركة الحياة قد يكون من وضع البشر، وقد يكون من بقايا أديان درست. نقول لهم تجاوزوا عن ذلك وانظروا إلى الأشياء الثابتة في الوجود التي طرأ عليها النظام. فالنظام جاء ليحكم حركة حياة، إذن فابحثوا عن الحياة قبل أن تبحثوا عن نظام حركة الحياة. وما دمنا قد استدللنا على أن كل أثر لا بد أن يسبقه وجود مؤثر، وقد سبق وجود نظام لكم تحكمون به نظام الحياة الاختيارية، وجود مؤثرين أصحاب مدرسة وضعوا ذلك النظام، انقلوا البحث إلى ما فوق ذلك وابحثوا في المنظم له. المنظم له هو حركة الحياة بالنسبة للإنسان، والإنسان ليس وحده في هذا الوجود الذي نظمتم له حركة، لأن الإنسان إنما هو جنس من أجناس كثيرة، وأنتم نظمتم للإنسان ولكنكم لم تنظموا شيئا لبقية الأجناس. فما الذي يجعل نظام الأجناس غير الإنسان نظاما لا يوجد له موجد؟ لأنكم لم تدعوه. وهذا النظام أيضا عائد في أخريات أموره إلى الإنسان. فالإنسان جنس، وهو جنس كما قلنا سابقا جنس أعلى، ومعنى أنه جنس أعلى يعني لا يوجد في الوجود المرئي للإنسان جنسا آخر يفوقه في خصائصه. أقول في المرئي لأنه قد يوجد جنس غيبي أعلى مرتبة من الإنسان، إنما أنا أتكلم عن الإنسان المرئي المشهود في عالم الملك، ولا أتكلم عن الأشياء التي توجد في عالم الغيب وعالم الملكوت، لأن ذلك أمر لم نعرفه إلا عن طريق الدين، وطريق الدين هو الطريق المختلف فيه، وما دمنا مختلفين فيه فلا يصح أن نحتج به عندكم. إذن فالإنسان جنس في الكون وجنس أعلى، لأن الأجناس المرئية هي دونه، دونه في التكوين المشخص ودونه في المهمة. فالإنسان إذا نظر ووجد نفسه حيا متحركا حساسا وجد جنسا آخر حي ومتحرك وحساس، وهو الحيوان الذي دونه، ولكن الإنسان يدل على الحيوان بأنه يفكر، ومعنى يفكر أنه يختار بين بديلات متعددة. الحيوان لا يختار بين بديلات، الحيوان محكوم لا بنظام بشري ولكن بنظام قهري وجد في غريزته، لم يتعلمه أبدا، لم يجلس إلى معلم ليعلمه كيف يأكل، لم يجلس لمعلم ليعلمه كيف يشرب، لم يجلس لمعلم ليعلمه كيف يتقي البرد، لم يجلس إلى معلم يعلمه كيف يبني لنفسه أوكارا أو أعشاشا أو إلى آخره، وإنما أمر جاء فيه بالغريزة. فهو محكوم بالغريزة القسرية القهرية، والغرائز القسرية القهرية دائما لا بدائل لها، أنها أمر واحد. فأنت كما قلنا سابقا إذا ضربت مثلا قطة فإنها ترد عليك ردا واحدا، ولكنك إن ضربت إنسان عنده ردود متعددة، قد يضربك ضربة دون ضربتك، أو ضربة مثل ضربتك، أو ضربة فوق ضربتك، وقد يسخر منك ويهزأ ويعفو، وقد يحسن إليك. إذن فهناك بدائل متعددة، ما الذي أدار هذه البدائل واختار أرجحها؟ إنما هو الفكر. تلك هي ميزة الإنسان عن الحيوان. الإنسان منا يأكل كما نقول دائما، فإذا ما جاء له عزيز وعرض عليه بعد شبعه لونا من الطعام فإنه يأكله أيضا، ويأتي ثالث فيأكله أيضا. ولكنك إن ذهبت إلى الحيوان بعد أن يشبع لتحمل عليه بكل ألوان القسوة، لتحمله على أن يأكل عودا من البرسيم فوق طاقته ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه محكوم بحكم الغريزة التي لا تجامل، وحكم الغريزة التي لا بدائل عندها. إذن فالإنسان متميز بالفكر، والفكر يجعله أمام بدائل متعددة، فما الذي يجعله يختار بديلا على بديل؟ إنما يختار بديلا على بديل وفق ما يرى من الخير في البديل الذي يختاره، وقد يختلف الناس في تقدير ذلك الخير حسب أهوائهم ومشاعرهم ومواجدهم. إذن فلا بد أن توجد قوة عليا لتنظم سلطان الهوى حتى لا يفسد على الإنسان أمر اختياره، فتتدخل هذه القوة لتفرض نظاما في اختيار الشيء الذي إن لم تختره يحصل فيه الضرر. وبعد ذلك تنتقل إلى الحيوان لتجد الحيوان متمتع بأنه يفوق جنسا آخر تحته. هذا الجنس هو النبات الذي لا حس له كما نعلم ولا حركة، والنبات يمتاز عن الجماد بأنه له نمو، والجماد لا نمو له. إذن فأجناس الوجود التي أمامنا متدرجة، جنس يسلم إلى جنس، وتجد كل جنس في خدمة الأجناس التي فوقه. الجماد ماء، هواء، عناصر أرض، شمس، قمر، كل دي جمادات هي في خدمة من؟ تخدم النبات، تغذيه بالضوء، تغذيه بالعناصر، الماء يذيب له العناصر ليتغذى، ثم النبات يخدم ما فوقه وهو الحيوان، والحيوان يخدم ما فوقه وهو الإنسان. ولكن الإنسان يخدم من؟ لا شيء، إنه السيد المخدوم من هذه الأجناس كلها. ثم لا يجد له في الوجود المرئي أي عالم الملك جنسا أرقى منه، مع أنه أرقى. إذن فالإنسان تصب فيه كل هذه الأجناس لخدمته هو، أصبت في خدمته هو بفكره وبقدرته عليها، لا إنها تخدمه بدون قدرة له عليها، تخدمه ولا قدرة له، وهو صغير وهو طفل وهو جنين، الشمس تمده بكذا والماء يمده بكذا والهواء يمده بكذا والنباتات والحيوانات تمده بكذا، كل هذا قبل أن توجد له قوة. أما كان من العقل أن نبحث عن القوة التي سخرت لي من لا يدخل تحت قدرتي ليكون في خدمتي؟ شيء لا يدخل تحت قدرة الإنسان، ما الذي جعله يدخل في خدمتي وليست لي قوة تقهر على هذا؟ أعندي قوة تأمر الشمس فتأتمر، وتأمر القمر فيطيع، وتأمر الهواء فيستجيب، وتأمر الماء فينصب؟ عندي قوة لهذه؟ عندي قوة ترتب لي عناصر الأرض لتغذيها النبات؟ لا، إنها أدت قبل أن توجد لك قوة، وإن وجدت لك قوة فقوتك لا تتسامى إلى أن تقهرها. إذن كان من الواجب عليك أيها العقل أن تقف وقفة لتبحث عن ذلك السر الذي سخر لك ما هو أقوى منك إلى أن يكون لا مثلك ولكن في خدمتك أنت. فإذا ما جاء إنسان وصاح أيها الناس إنني جئت لأخبركم بهذا اللغز لأنني عرفت من سخر لكم هذه الأشياء، أظن أن أقل منطق يجعل الآذان تستجيب لذلك الداعي لتسمع منه حل اللغز الذي كان مشغولا به، مشغول به قوة دائما الذي سخرها لي وأنا ليست لي قدرة. فإذا ما جاء رسول من جنسي ليقول لي أنا جئت لأحل لك هذا اللغز وأن الذي سخر لك كل هذه الأشياء إنما هو القوة التي سمت نفسها الله، إذن فقد حل اللغز الذي أطلب أنا حله. وبعد ذلك يقول الرسول ذلك ويأتي بالآية والمعجزة الدالة على أنه صادق. فإذا ما جاء بالمعجزة الدالة على أنه صادق أقال أنني اللي فعلت؟ لا، هو أيضا خرج من هذه المسألة وقال لا أنا لم أفعل أيضا، وإنما ولو وإلا لو أنه استغل المعجزة التي جاءت على يدي ولم يستطع أحد أن يجيء بها لقال أنا جئت بشيء لم يستطع أحد منكم أن يجيء به وأتحداكم أن تجيئوا به. فلو أنه قال وأنا الذي فعلت ذلك ربما وجد مصدق، ومع ذلك لم يقلها، لم يقلها أبدا، وقال بل أنا متلقيها عن القوة الخفية التي فعلت. ولذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجلي هذه الحق تجلية علمية العقل يتطلبها والعقل يؤيده، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنا جئت بهذا، أنا جئت، أنا سني الآن كان سني 40، هل جربتم علي منطقا كهذا المنطق المعجز قبل أن أقول به؟ أبدا. وأنا معكم من 40 سنة، وهل تتفجر العبقرية بعد 40؟ مهم برضو من ضمن ما أثارته شبه المستشرقين يقولون إن محمد نشأ في أمة بليغة، أمة لها في البلاغة مجال، ولها في الفصاحة تميز، ولها في الفداء في الأداء الجميل المستميل سوابق، فلماذا لا تجعلون مسألة القرآن من محمد سابقة جميلة من هذه السوابق كما وجد منهم شعراء وكما وجد منهم خطباء وكما وجد منهم حكماء وكما وجد منهم كذا، ما دامت هذه الظاهرة في البلاغة شائعة لماذا لا تجعلونه هذه الظاهرة شائعة وهو من ضمن هذه الظاهرة إلا أنها ظاهرة متفوقة؟ نقول إذا كان صاحب الظاهرة لم يقل بها، صاحب الظاهرة يقول ده مش ليست لي وإنما أنا ناقلها إليكم من إله بعثني إليكم، وبيقول بدليل أنكم لم تجربوا علي طيلة عمري أني بليغ أو أني أديب أو أني كاتب أو أني شاعر أو أني خطيب، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله. إذن فهو لا شك لا بد أن يكون صادقا، وإذا كان قد جاء بذلك وأنتم تنسبونه يا مستشرقين لأنه كذب وجازت كذبته على 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 تلاحف العرب، نقول له إذا كان قد كذب ما المراد من الكذب؟ كل كذاب يكذب يحاول بكذبه أن يحقق له نفعا لم يوجد قبل الكذب، فما النفع الذي كان يريده محمد عليه الصلاة والسلام حتى يدعوه إلى الكذب؟ إنه عاش كما نعلم، عاش فقيرا، عاش كما قيل مسكينا متواضعا، عاش يلبس المرقعة، عاش لم يشبع من خبز شعير، كل ذلك عاش. فإذا كان هذا الأمر كذلك فلماذا إذن كذب؟ إذن فليس للكذب مبرر في أن يكذب إلا أن يكون قد أراد من الكذب أن يضع لنفسه موضعا أعلى مما هو فيه، وهو بالعكس لو أن اقتصر على ما كان فيه من أمانة التجر والتجارة لعاش في جسر وعاش في أمن وعاش في رخاء وعاش في أسرة، لكنه لم يكن كذلك لأنه لم يرد لنفسه الحياة، وإنما أرادها الله وهو واهب الحياة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.